الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب في كل مكان، وإلى حلقة جديدة من حلقات مقرر وسائل الاتصال لطلاب المستوى الأول إعلام. وموضوع حلقة هذا اليوم هو الدور الثقافي للتلفزيون وتقنيات الاتصال، وهي آخر حلقة من حلقات هذا المقرر. لكننا كما عودناكم نستهل حلقتنا بالإجابة على أسئلة الحلقة السابقة، والتي كانت كما يلي: تحدث عن خصائص الراديو، ضع تعريفا مبسطا للمفاهيم التالية: الندوة الأفقية، التحقيق الإذاعي، برامج الإبراز. ثلاثة، صوب العبارات الآتية: ألف، تعد الندوة الأفقية من أبرز برامج التحقيقات الإذاعية. اثنين، يعد التليكست عبارة عن أجهزة ربط التلفزيون المنزلي بمراكز المعلومات المركزية بحيث يسهل استدعاء المعلومات المختلفة حين الحاجة إليها. أربعة، أكمل العبارات الآتية: ألف، من العوامل المهمة لنجاح التحقيقات الإذاعية: واحد، اثنين، ثلاثة. وإلى الإجابة. إجابة السؤال الأول: تحدث عن خصائص الراديو. من أهم خصائص الراديو إثارة الخيال، سرعة التغطية الإخبارية، نطاق التغطية الجغرافية الواسعة، تخطي حاجزي الفقرة الأمية، صغر حجم أجهزة الراديو، الشعور بالألفة. وسابعا، الراديو جامعة شعبية مفتوحة. ثم الأمر الثاني أو السؤال الثاني ثم السؤال الثاني والذي كان بعنوان ضع تعريفا مبسطا للمفاهيم التالية: الندوة الأفقية. واحد، الندوة الأفقية يتناول المشاكل الخاصة بالمواطنين، ويتم استضافة الشخصيات التي ترتبط بهذه المشاكل، وبحكم موقعها نستطيع المساهمة في حلها، ويسمح في هذا النوع من المناقشات باستضافة الجمهور، ويسمح له أيضا بإلقاء الأسئلة. ثانيا، التحقيق الإذاعي، هذا النوع يطرح العديد من القضايا والموضوعات والمشاكل التي تهم المواطنين وتثير جدلا لديهم، وعرض هذه المشاكل بشيء من التعمق والثراء بهدف إثارة هذه المشاكل في محاولة للتوصل إلى حلول لها بالتحقيق الإذاعي. ثالثا، برامج الإبراز، وتعني إبراز فكرة أو موضوع أو قضية معينة من كافة جوانبها، وتقدم صورة كاملة متكاملة متعمقة عنها، وذلك من خلال الاعتماد على نص مكتوب ولقطات صوتية. مرحبا بكم أعزائنا الطلاب بعد الإجابة على هذه النماذج إلى موضوع حلقة اليوم، وهي كما أسلفنا بعنوان الدور الثقافي للتلفزيون وتقنيات الاتصال. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن: واحد، تدرك تطور وسائل الاتصال وصولا إلى التلفزيون الفضائي. اثنين، تعرف وظائف التلفزيون الثقافية والاجتماعية التي يقدمها التلفزيون للمجتمع. 3 تدرك إيجابيات وسلبيات التلفزيون. 4 تدرك مفهوم تقنية الاتصال ومراحل تطورها ومزايا كل مرحلة. 5 تتعرف على الأساليب الإلكترونية الحديثة لتقنيات الاتصال. 6 تتعرف حول مفهوم الأقمار الصناعية ودورها في خدمة الاتصال. 7 تعطي خلفية عن تطور وسائل الاتصال وصولا إلى تلفزيون الفضائي. 8 تتعرف على وظائف التلفزيون الثقافية والاجتماعية التي يقدمها التلفزيون للمجتمع. 9 تدرك إيجابيات وسلبيات التلفزيون. 10 تدرك مفهوم تقنيات الاتصال ومراحل تطورها. 11 تتعرف على الأساليب الإلكترونية الحديثة لتقنيات الاتصال. عزيزي الطالب، ولتحقيق الأهداف سابقة الذكر سوف نناقش في هذه الحلقة الموضوعات الآتية: الدور الثقافي للتلفزيون، خصائص ومزايا التلفزيون، مفهوم تقنيات الاتصال، أبرز وسمات مراحل تقنيات المعلومات، الأساليب الحديثة الإلكترونية لتقنيات الاتصال، مراحل الأقمار الصناعية، الهيئات الرئيسة للأقمار الصناعية، البث التلفزيوني المباشر، المخاوف والآثار الثقافية، تقويم لحلقات المقرر. أعزائنا الطلاب، نناقش محتويات هذه الحلقة من خلال مجموعة من التساؤلات نفتتحها بهذه المقدمة. لقد استطاع الإنسان أن يوجد سلسلة متطورة وممتدة ومختلفة لرسائل وسائل الاتصال، منها الموسيقى وإشارات الدخان والرسومات إلى جانب أشكال عديدة أخرى. ونستطيع القول بصفة عامة أن العصر الحديث للاتصال قد تطابق مع اختراع المطبعة، كما يعد أول تطور هام لإنتاج الكتاب واختراع الورق الذي حل محل البردي. وفي القرن 17 ثم بعد الكتاب ظهرت مقالات النقد، ثم تلتها الجرائد اليومية، وتلاحقت وسائل جديدة للاتصال في الظهور، فكان منها التلغراف والتليفون والسينما والراديو، حيث ظهر التلغراف الكهربائي في عام 1840. وفي عام 1806 قام سندر بإرسال صوت الإنسان عبر الراديو. وفي عام 1839 تمكن داجير من تكوين الصورة. وفي عام 1839 تمكن داجير من تكوين الصورة الفوتوغرافية. وفي عام 1864 عرض أول فيلم سينمائي، كما بدأ الإرسال المنتظم للتلفزيون الملون في عام 1954. وبسبب الحرب العالمية الثانية تأخر التلفزيون في دخوله إلى الدول النامية، وإن كانت بدأت بوادره الأولى منذ الأعوام 1940 إلى عام 1950. أعزائنا الطلاب، وإذا تساءلنا عن الدور الثقافي للتلفزيون فإننا يمكن أن نوجزه بالعناصر الآتية: أولا، نقل الثقافة. إذا كانت التنمية تستهدف الرقي بالفرد والمجتمع من خلال التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فإن وسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها التلفزيون يجب أن تكون من أدوات هذا التغيير، بشرط أن تستخدم بطريقة رشيدة. ولم يسبق لأي وسيلة جماهيرية أن أثبتت قدرة فائقة في جذب الانتباه وإثارة الاهتمام كما هو الحال بالنسبة للتلفزيون، ويمكن اعتباره من أهم ما أنجزه العلم والتكنولوجيا خلال القرن 20. ويقع على وسائل الاتصال الجماهيرية وبصفة خاصة التلفزيون العبء الأكبر في عملية التنمية الحضارية، وذلك عن طريق مختلف أشكال البرامج الإذاعية التي يجب أن تشتمل على مضامين جيدة تستهدف أحداث التنمية الحضارية لدى الإنسان العصري. ثانيا، نشر المعلومات. ما من شك أن التلفزيون يرفع أو يحسن مستوى المعلومات لعدد كبير من البشر، فالمعلومات المتاحة للشعب كيفا وكما في استطاعتها أن توسع الآفاق وتساعد على تكوين صفة التفتح وتحقيق الرقي والحضاري، وتتمكن من نقل الثقافة إلى الأجيال. الأمر الثالث من دور التلفزيون الثقافي، رفع التطلعات عاليا، وذلك بغرض المعدات العصرية ومظاهر الحياة في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا وبإذاعة التقارير السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبنشر أنباء التنمية في البلدان البعيدة من كافة أنحاء العالم الخارجي. فباستطاعة التلفزيون أن يخلق مناخا فكريا يدفع الناس إلى أن يعيدوا النظر في أحوالهم القائمة وشكل مستقبلهم. الأمر الرابع من دور الإعلام أو التلفزيون الثقافي أنه يعاون على التغيير الاجتماعي، حيث يمثل التلفزيون في خدمة التنمية الوطنية وكيل للتغيير الاجتماعي. وهذا النوع من التغيير الذي يعاون على تحقيقه هو الانتقال إلى عادات وممارسات جديدة وفي بعض الأحيان إلى علاقات اجتماعية مختلفة، فلا بد أن يكمن وراء مثل هذه التغييرات في السلوك تغييرات عظيمة في المواقف والمعتقدات والمهارات والأوضاع الاجتماعية. خامسا، يؤثر على العلاقات الاجتماعية، حيث أن التلفزيون يؤثر على العلاقات الاجتماعية، فبينما نجد أن الاتصال في مجتمع الأهل والعشيرة يعمل في مضمون اجتماعي، نجد أن الفرد في العصر الحديث يتعرض للتلفزيون منفردا في أغلب الأحوال. لهذا فقد دعا البعض أن التلفزيون تحول في العصر الحديث إلى مخدر أو مسكن للجماهير، وأنه حل محل العلاقات الشخصية والصحية التي كانت موجودة في مجتمعات الأهل والعشيرة، وأن مضمون التلفزيون يحاول لكي يعوض هذا النقص أن يعطي شعورا بالتضامن والتكاتف، وهو التضامن الذي يميز مجتمع الأهل والعشيرة. وسادسا، من دور التلفزيون الثقافي الترفيه والتسلية، فمضمون التلفزيون في عدد كثير من الدول مكرس للترفيه، وخاصة في الدول التي توجد بها إذاعات تجارية، وهناك العديد من المشاكل بشأن تأثير مضمون التلفزيون الهابط على أذواق الجماهير، وظهور تكنولوجيات جديدة للاتصال الجماهيري، وانتشار التعليم الشعبي على نطاق واسع أدى إلى اتساع وتطور سوق الفنون بأشكالها المختلفة بشكل كبير، والقدرة على مد بصرنا وسمعنا إلى مسافات بلا حدود. وأخيرا، من أدوار التلفزيون الدور التربوي للتلفزيون، حيث يقوم التلفزيون بدور التربية وخاصة في المجتمعات الحديثة، وجعل الفكرة والخبر والرأي شركة عامة بين الناس جميعا، فهو يشمل الناس جميعا ولا يختص بفئة أو طبقة دون طبقة أو جماعة دون جماعة. ثم أنه عبر المسافات وثق الاتصال بين الأماكن المتباعدة والجماعات المختلفة، كما أن اعتماده على العلم والحركة الحديثة قد جعله عظيم التأثير على عقول الناس وعواطفهم، ومن هنا كان تأثيره التعليمي والتربوي على شتى المستويات، فعن طريقه يتعرف الكبير والصغير أشياء مختلفة كثيرة عن أماكن وجماعات قد يصعب عليه الاتصال بها مباشرة أو الانتقال إليها خلال حياته كلها. أعزائي الطلاب، وإذا كان ذلك عن الدور الثقافي للتلفزيون وكذا الدور التربوي، فإنه يستحسن الحديث عن خصائص ومزايا التلفزيون التي تعين على تحقيق تلك الأدوار. فما هي خصائص ومزايا التلفزيون؟ يمكن أن نجمل تلك المزايا والخصائص في عدة نقاط. أولا، سهولة الوصول إلى التلفزيون دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير. ثانيا، السهولة النسبية لفهم البرامج التي يقدمها. ثالثا، مقدرة التلفزيون على أن يستحوذ على وقت فراغ المشاهد. ورابعا، يكشف أسرار الكثير من العلاقات والوقائع غير الواضحة. خامسا، وسيلة إعلامية جذابة وهامة ومؤثرة، بل هي أقوى وسائل الاتصال لأنه يجمع كل مميزاتها وإمكانياتها تقريبا. ويقترب التلفزيون من الاتصال الشخصي الذي يتميز بفاعليته في التأثير على الآراء والمواقف. والآن أعزائي الطلاب، وبعد الانتهاء من الجزء الأول من حلقة هذا اليوم والذي كان عن الدور الثقافي والتربوي للتلفزيون، ننتقل إلى الجزء الثاني وهو حول تقنيات الاتصال، لكن بعد هذا الفاصل نعود إليكم بعدها من جديد. مرحبا بكم أعزائنا الطلاب من جديد، نواصل حديثنا حول تقنيات الاتصال. فما هو مفهوم تقنيات الاتصال؟ يقصد بالتقنية أو التكنولوجيا الأدوات التي يؤثر بها الإنسان في عالمه الخارجي ويسيطر بواسطتها على محيطه المادي لتحقيق النتائج العلمية والعملية التي تتفق مع احتياجاته التي يرغب في تحقيقها. وتقوم التنمية عزيزي الطالب على عنصرين أساسيين متكاملين، هما العنصر المادي هاردوير، والذي يشمل على الآلات والأجهزة والمعدات والتجهيزات الفنية والهندسية المختلفة. وأما العنصر الثاني من التكنولوجيا أو التقنية فهو يعتمد على العنصر الفكري العلمي software، والذي تشكل من تراكمات المعرفة البشرية في المجالات العلمية. وعليه فإن تقنيات الاتصال Communication Technology تعني توظيف مجموعة المعارف والعلوم والخبرة المتراكمة والأدوات والوسائل والمعدات المادية والتنظيمية والإدارية في عملية جمع المعلومات ومعالجتها وإنتاجها وتخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلها بين الأفراد والمجتمعات لأغراض شتى متعددة. أعزائنا الطلاب، وقد مرت تقنية الاتصال بمراحل أربع كما سبق توضيح ذلك في دروس ماضية بالتفصيل، وهي كما يأتي: المرحلة الأولى مرحلة شفهية، المرحلة الثانية مرحلة الكتابة والتدوين، المرحلة الثالثة مرحلة الطباعة، المرحلة الرابعة مرحلة الثورة الاتصالية. فما أبرز ملامح وسمات هذه المراحل من مراحل تقنيات المعلومات؟ يمكن إيجاز ملامح وسمات هذه المراحل بالآتي: أولا، أسهمت هذه المراحل من خلال وسائل الاتصال في ظهور الوسائل التي تليها، وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب التي مرت بها الوسيلة الأولى. ثانيا، مع توالي ظهور الوسائل الإعلامية استطاعت كل وسيلة استيعاب الوسيلة الجديدة والتعايش معها مع شيء من التطوير الذي يفرضه الواقع الجديد. ثالثا، ازداد حجم المعلومات المتاحة والمتداولة زيادة هائلة للحد الذي أسماه البعض بالانفجار المعلوماتي، وذلك نتيجة التطور الكبير في عمليات إنتاج المعلومات وحفظها ورسالها واستقبالها، وبخاصة بعد تطور استخدامات الحاسب الآلي. وإذا انتقلنا أعزائنا الطلاب إلى الأساليب الحديثة الإلكترونية لتقنيات الاتصال، فما أهم تلك الأساليب؟ يمكن الحديث حول ثلاثة أساليب من تلك الأساليب. أولا، موجات الراديو، هي موجات كهرومغناطيسية شبيهة بالموجات الضوئية، والموجة الكهرومغناطيسية تتكون من مجالين كهربائي ومغناطيسي، ولموجات الراديو خاصية الانتقال في خط مستقيم عندما تتحرك في وسط متجانس كالهواء. ثانيا، الميكرويف، عبارة عن ذبذبة راديو عالية التردد تستخدم لنقل الإرسال الترددي المعدل المعروف بFM، والبث التلفزيوني على موجات الطيف الترددي VHF وUHF، حيث أنها تنتقل في خط الرؤية المستقيم وتتأثر بكروية الأرض، لذا نحتاج لأبراج الترحيل أو التقوية. وثالثا، الأقمار الصناعية، وهي أعظم هذه الأساليب وأعظم تلك الوسائل. القمر الصناعي هو بمثابة هوائي في مدار ثابت في الفضاء يلتقط البث التلفزيوني ويعيد إرساله إلى نقاط استقبال أرضية، محطة استقبال، أجهزة استقبال تلفزيوني أو إذاعي. ويوضع القمر الصناعي على بعد 36 كيلومتر ألف تقريبا فوق خط الاستواء، ويمكن استخدام القمر الصناعي بعد تزويده بمعدات الاتصال الإلكترونية خاصة في توصيل المكالمات الهاتفية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والبيانات الرقمية على سطح الأرض. أعزائي الطلاب، ولأهمية الأقمار الصناعية في عمليات الاتصال وعظم الخدمات التي تقدمها للإنسان، فإنه يجدر بنا أن نفرد لها حيزا أكبر من الحديث. نبدأها بالحديث حول مراحل الأقمار الصناعية، فما هي تلك المراحل؟ أولا، المرحلة الأولى، أو يمكن أن نقسم تلك المراحل إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة الأقمار غير الثابتة، حيث لم تكن الأقمار الصناعية تحمل أي أجهزة أو معدات متطورة، إذ كانت عبارة عن سطح عاكس للإشارة التي تصلها من الأرض، ويمثل هذا النوع القمر سكور. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الأقمار الثابتة، وقد كانت الأقمار في هذه المرحلة مزودة بمضخات للصورة الهوائية لالتقاط الإشارة من المحطات الأرضية لتقويتها، وتعيد بثها إلى محطة أرضية أخرى. وفي هذه المرحلة مرت أقمار الاتصالات المستخدمة للبث التلفزيوني بمرحلتين تفصيليتين. المرحلة الأولى في هذه المرحلة الثانية محطات إرسال أرضية توصلها إلى هوائيات الاستقبال في المنازل. بهذه الطريقة يمكن التحكم ومراقبة ما يمكن أن يصل إلى الجمهور المستقبل بممارسة دور ما يعرف بحارس البوابة. أما المرحلة الثانية في هذه المرحلة، مرحلة الأقمار الثابتة، وهي المرحلة التي تعتمد على طريقة إعادة البث التلفزيوني لدى استقبال القمر الصناعي لها. الطريقة الثانية تعتمد على إعادة البث التلفزيوني الذي استقبله القمر الصناعي من المحطة التلفزيونية مباشرة إلى أجهزة الاستقبال المنزلية التي يمكن أن تتلقى هذا البث عن طريق الهوائيات المعروفة بالأطباق وجهاز الاستقبال ريسيفر دون تدخل أي جهتين أخرى للتحكم أو الرقابة على ما يمكن استقباله من برامج تلفزيونية، الأمر الذي أثار مخاوف وقلق أطراف في العديد من البلدان العربية وغير العربية المستقبلة للبث المباشر. أعزائنا الطلاب، وما هي مزايا استخدامات الأقمار الصناعية في مجال الاتصال؟ وللجواب على ذلك فإننا نوجزه في الآتي. أولا، من مزايا الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية إمكانية الوصول إلى أي مكان بين أي نقطتين أو أكثر على مستوى العالم. ثانيا، استخدام الأقمار الصناعية بشكل واسع تجاريا في مجال الاتصال الهاتفي والبرقي والتلكسي وغير ذلك. الأمر الثالث، استفادت الصحافة من تقنيات الاتصال بالأقمار الصناعية وذلك بإصدار أكثر من طبعة للصحيفة الواحدة في مراكز طباعة في أماكن عدة لضمان وصولها إلى القراء في قارات متباعدة وفي نفس الوقت. الأمر الرابع من مزايا استخدام هذه الوسائل الاتصالية الأقمار الصناعية، استخدام أقمار الاتصالات في نقل الأحداث الهامة مباشرة من أي موقع باستخدام معدات يمكن نقلها بسهولة وذلك ما يعرف بالنقل المباشر، وبالتالي أمكن للجمهور معرفة ورؤية ما يحدث في التو واللحظة. أما الأمر الخامس من مزايا استخدام الأقمار الصناعية، تمكنت دور النشر العلمي والمكتبات ومراكز المعلومات من الاتصال ببعضها في ظل ثورة المعلومات واستخدامات الحاسب الآلي، مما سهل الحصول على المعلومات وتداولها خدمة للبحث العلمي. وسادسا، إمكانية رصد الظواهر الجوية والتقلبات المناخية على مستوى الكرة الأرضية، مما يوفر معلومات هامة تستخدم لتلافي الكوارث والعمل على تقليل أسباب البعض منها كالاحتباس الحراري وضعف طبقة الأوزون وغير ذلك. أما الأمر الخامس من استخدامات الأقمار الصناعية وهو استخداماتها الهامة في الملاحة البحرية، مما يجعل لحركة الطائرات والسفن أكثر أمنا. سابعا، من استخدامات الأقمار الصناعية استخداماتها الهامة في الملاحة البحرية، مما يجعل لحركة الطائرات والسفن أن تكون أكثر أمنا. أعزائي الطلاب، كان ذلك عن مزايا استخدام الأقمار الصناعية، فما هي الهيئات الرئيسة للأقمار الصناعية؟ نوجز ذلك عزيز الطالب في الآتي، في أربع هيئات رئيسية. الهيئة الأولى الرابطة الدولية للأقمار الصناعية إنتلسات، الهيئة الثانية المنظمة الدولية للأقمار الصناعية البحرية أنمارسات، الهيئة الثالثة منظمة أقمار الاتصالات الأوروبية، والهيئة الرابعة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرفسات. وأخيرا أعزائي الطلاب، سيكون حديثنا عن البث التلفزيوني المباشر والمخاوف والآثار الثقافية المترتبة عليه. فبظهور الأقمار الصناعية التي تقوم بنقل البث التلفزيوني من المحطة الثابتة إلى المشاهد بدون أن يخضع هذا البث للرقابة والتحكم، اختفى دور حارس البوابة وأصبح البث يصل مباشرة إلى المشاهد أينما كان، الأمر الذي أثار كثيرا من القلق والمخاوف لدى الكثير على الثقافة المحلية والهوية القومية للبلاد المستقبلة لهذا البث سواء في الدولة النامية أو حتى الصناعية. وقد تعددت مواقف الدول من البث التلفزيوني المباشر، فمنها السلبي وذلك بأسلوب المنع بدخول أجهزة الاستقبال مثل ما فعلت إيران والعراق وماليزيا وغيرها، وهناك دول اختارت تنظيم استيراد أدوات الاستقبال واستخداماتها مثل تونس والمغرب وغيرها، وهناك موقف ثالث يتمثل في الانفتاح الكامل أمام استيراد واستخدامات أجهزة الاستقبال دون تدخل. ويرى البعض أن خير ما قدمته البرامج التلفزيونية الوافدة هو أنها أثارت الانتباه إلى ضرورة العمل الجاد في سبيل الارتفاع بمستوى الخدمات التلفزيونية العربية لكي تتوافق بالفعل مع احتياجات الناس الحقيقية والارتفاع بالمستوى الفني والثقافي للعاملين لمواجهة التحدي الحضاري والتقني المعاصر. والتمسك بهويتنا الثقافية العربية والإسلامية وتدعيمها وتأصيلها. وبالإضافة إلى هذا، فإن الاستعمالات لشبكة الاتصال الفضائية والأرضية باستخدامات الحاسبات الآلية الكمبيوتر والذي نتج عنه ما سمي بالشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت قد غير الكثير من المفاهيم والمسلمات القديمة، وخاصة فيما يتعلق بحرية تدفق المعلومات وتداولها عالميا، ومن هي الجهة القادرة على السيطرة والتأثير على هذا التدفق في ظل عالم متصل متشابك. كل هذا حتم إعادة النظر في أساليب تداول المعلومات على المستوى الوطني والمحلي، وإدخال ما يتطلبه هذا التطور من تصحيحات منسجمة مع عالم اليوم. نصل أعزائنا الطلاب إلى نهاية حلقة هذا اليوم، وهي آخر حلقة كما أسلفنا سابقا من حلقات هذا المقرر، والتي كان الحديث فيها حول الدور الثقافي والتربوي للتلفزيون وأهم خصائصه ومميزاته، ثم الحديث حول تقنيات الاتصال. بدأناها بالحديث حول مفهوم تقنيات الاتصال والأساليب الحديثة الإلكترونية لتقنيات الاتصال، ثم أبرز ملامح وسمات مرحلة الأقمار الصناعية كأهم مرحلة من مراحل تقنية المعلومات. فتحدثنا عن مراحل الأقمار الصناعية وعن الهيئات الرئيسة للأقمار الصناعية، ثم ختمنا حلقتنا بالبث المباشر للتلفزيون والمخاوف والآثار الثقافية. أعزائنا الطلاب، وفي نهاية حلقة هذا المقرر نضع تقويما شاملا لجميع حلقات هذا المقرر، راجين من أبنائنا وإخواننا الطلاب الوقوف معها لاسترجاع المعلومات لتلك الحلقات السابقة. وهذه الأسئلة هي: واحد، من عناصر الاتصال المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل، تحدث عن كل عنصر بإيجاز. اثنين، قسم جون الإطار الذي يحدث فيه الاتصال إلى عدة مستويات، اذكر تلك المستويات مع شرح تفصيلي للاتصال الذاتي. ثالثا، تحدث بإيجاز عن الوعي بالاتصال، تعريف الاتصال، عوامل تطور الوعي. رابعا، اذكر ما تعرفه بإيجاز عن الاتصال الجماهيري وصفاته ووظائفه. خامسا، عرف الإقناع، أشكاله وكيف يعمل. سادسا، تحدث عن أهم مميزات الكتاب وأنواعه. وسابعا، من عناصر الاتصال الأثر والتجاوب والموقف الاتصالي، تحدث عنها. ثامنا، اذكر ما تعرفه عن ماهية وسائل الاتصال المطبوعة وخصائص وسائل الاتصال المطبوعة. وتاسعا، تحدث بإيجاز عن نشأة الراديو في الدول العربية وخصائص ومميزات الراديو. والسؤال العاشر، تحدث عن أقسام الاتصال غير اللفظي وصفاته. 11، اذكر وظائف وسائل الاتصال المطبوعة. 12، تحدث عن التلفزيون وأهميته في المجال التعليمي. 13، تحدث عن الدور الثقافي والتربوي للتلفزيون. 14، تحدث عن تقنيات الاتصال، المفهوم، المراحل، الأساليب. وأخيرا 15، بإيجاز، تحدث عن الأقمار الصناعية ومراحلها ومزايا استخداماتها. بهذا نكون أعزائي الطلاب قد انتهينا من تقديم المقرر وسائل الاتصال لطلاب المستوى الأول إعلام، آملين بأن تكون الفائدة قد تحققت، وأن تكونوا أنتم أعزائي الطلاب قد استفدتم من حلقات هذا المقرر، وأن نكون قد ساهمنا في تحقيق أهداف هذه المادة. دمتم برعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.